الشريط الثاني عشر.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أن هذا كل فعله. وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله النفس معاوية. كل هذا كذب. يركبون على الصحابة وينسبون لهم ما هم براء منه. فهذا ما تعتقدوا هذا الاعتقاد هذا. أما بعضهم فأقل أحواله أقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويقولون اغتصبوا الولاية والخلافة من علي وأن الأحق بها علي وما أشبه ذلك. وهذا من أعظم الجرم أيضا.
نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأحساء والقبيل وشيعة المدينة. لماذا نحكم عليهم من خلال إطلاقهم؟
أنا أحتاج إلى دراسة مذهبهم لأن القول فيهم فرع عن تصور مذهبهم عن تصور مذهبهم وما هم عليه من الحقيقة. وأن يطلق على الناس لا شيء صعب حتى ندرس مذهبهم. أما مذاهب الروافض فإننا نعرفه جملة لكن تطبيق على أشخاص معينين فلا يحتاج. هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدونه فنعرف شيء آخر أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينسب الوهابية الآن ينسبون بأنهم يبلغون الرسول وهم براء ينسبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة وينسبون إليهم أيضا أنهم يبلغون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء وينسبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك وينسبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح وينسبون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو فاتته الجماعة. فهذا كل ينسبنا وجوابنا عن هذا كله سبحانك هذا بهتان عظيم. أما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء آخر.
عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في كتاب رب الأرباب ما أدري شيخ موقع عليه صحيح أو تعليق لكن مش ما ندري عن هل هم يعتقدون هذا أو لا يعتقدون لأن قسمهم يتبرؤون من يقولون نبرأ إلى الله من هذا ولا نقيل وإنما ألصقه بنا الأذى ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم. هذا اللي
نقول
هذا اجتمعنا في مكة عن مالك يعني ما نستطيع يقول أبداً أنه أنكر من شخص قال له محمد عبد الله من أكابر العلماء وقلنا مدرس في جامعة قم كان جانا في مكة وكان وقت الحج حصل مناظرة في وقت الحج المكبر يورد أشياء كثيرة منه ويجاب عنها حصل حوالي 3 ليال متوالية وقال يريد أن يغضب قبره فقال لسانك طويل مدين من النوع والمرسول أخيرا النهاية قال لما ذكر شيء من قال يا جماعة قال إذن لي قلت طيب قال يا جماعة سمعتم الكلام اللي جرى بين الرجل 3 ليال لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا وشكروا الحاضرين. قال بقي موضوع واحد قلت وشو؟ قال معي هدية بعطيك إياها أبيك تقبل. قلت أنا ما في معنى أنا أقبل هديتك لكن الرسول كان يقبل الهدية ويثيب عليها لابد أعطيك هدية بديلة. قال أنا لا أقبل الهدية إذن أنا لا أقبل الهدية. انتهى على هذا فلا أدري هو صالح ولا المهم انه في المكبر امام الناس كلهم جماعته وغير جماعته والعالم كله الحرم مليان لكن انقطع يعني لان اورد اشياء كثيره بعد نزل الاستشهاد اعترف وللسان ينطلق لأنه ما قال سمع هو الحق وأنه هو الذي يجب اتباعه يعني بدون ما هناك داعي تقيا أنا أحد يهدده.
لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه الكتاب ومنكوب؟
تمام
والله
إذا حسن المبايين
من شيعته إلى إبراهيم.
لا خلش. الشيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله. يعني من أتباع الرسول الشيعة إن من شيعته إلى إبراهيم هذا من شيعة نوح يعني من أتباع نوح يعني إبراهيم من أولاد نوح وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم من شيعة علي لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف قدره لكنهم تجاوزوا الحد جعلوا في رتبة إله وتارة خونوا جبريل في الرسالة وتارة بالإضافة إلى عبادة غير الله ما يظن الله من يسمون الشيعة يظن الشيعة هذا ما يسمون لا بد يسميهم الشيعة ولا الجغرية
لا بد أن نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينكر حتى نطلعكم على هذا
هذا بعد الاطلاع على حقيقة ما عندهم الآن الموجودين لا صحيح لا بأس ولا نستطيع إلا أن من ناحية العامة ما بالشك الكتب الموجودة كلها كتب غلاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه.
قال أبو العباس نفى الله عن كل ما سواه عن غير منكم أو قسط أو يكون عونا لله فلم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش وأنه يفتح عليه بمحامد قائلا لا أحسنها الآن ثم يقال له دع رأسك وقل يسمع وسلت وأعطى واشفع تشفع إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية الذي نقله المصنف من كتابه ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم كل هذا في الكلام على آية سبع وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية وجلالك أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به المشركون بطلانا كاملا من أربعة أوجه. وهذه الآية هي التي قيل إنها تقطع شجرة عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الأربعة ما دام أنها نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة ومن انتفت عنه فلا شفاعة حينئذ لديه. أولها قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما دام أنه لا يملك حتى ولا ذرة فكيف تطلب منه الشفاعة وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد ويجعل مساويا لله سبحانه وتعالى؟ فمثلا تقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدسوقي أو أحمد البدوي وما أشبههم تقول لهم إنهم قوم لا يضرون ولا ينفعون، قال بل أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله. قل هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا بد يقول لك لا. قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه بالدعاء والاستغاثة به وطلب المدد منه تساويه بمن بيده الخلق والرزق والتدبير؟ هذا هو الكفر بعينه. هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال لا يملك مثقال ذرة، أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل إذن هل لهم شركة في ملك ذرة في السماوات أو في الأرض؟ اتضح أنهم لا يملكون ولا مثقال ذرة، ومع هذا تدعوهم وتسألهم وتذبح لهم وتساويهم برب العالمين الذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما فيها من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين، تساوي هذا الذي لا يملك ولا مثقال ذرة بمناء الله الذي هذا شأنه تعالى الله. إذن قال لا يملك. قل هل يملك شركة في مثقال ذرة؟ لا بد يقول لك لا. اعترفت أنه لا يملك لا مثقال ذرة ولا أن له شركة ولا في مثقال ذرة. هل عبد القادر أو البدوي أو الدشوقي أو السيدة زينب أو ابن علوان أو ما أشبههم هل هم شركاء لله، يعني مشيرين لله معاونين له؟ هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراء أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش؟ يقول لك لا. الرب غني عنهم. قل إذن ما بقي إلا الشفاعة، فكيف تجعلهم في رتبة الله؟ قال أنا أطلبهم ليشفعوا لي، وإلا أنا أعرف أنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، ولا أن لهم شركة ولا في مثقال ذرة، ولا أنهم معينين لله ولا مستشارين له، إلا أني أطلب منهم الشفاعة. بطلت المراتب الأولى باعترافك وأن الله هو المنفرد بها. قال لك نعم. قل بقي الشفاعة. الشفاعة هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بد فيها من إذن الله؟ ضروري يقول لا بد فيها من إذن الله، لأن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إن قال لك يشفعون بغير أن يأذن لهم كل هذا هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. فإن قال ما يشفعون إلا بإذن الله وأن الشفاعة ملك لله قل إذن اطلب الشفاعة من الله لأن ما دام أنهم لا يملكون الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيا أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفع من ولي ونحوه أو غرق ونحوه لا أنك تطلب منه الشفاعة. فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله فهذا هو عين شرك المشركين الأولين وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترف لك فنعم لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله لا قل لا. وهل الله يأذن للشافع أن يشفع لغير أهل التوحيد؟ أنت لست بموحد، هل أنت موحد أم لا؟ قال لك أنا موحد. قلنا إيش التوحيد؟ ألم يكن التوحيد إفراد الله بالتعلق؟ أن تعلقت بأحمد البدوي لم تكن موحد، لم تكن موحد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيا أو يشفع فيك هذا الرجل الصالح، لأن الله يقول كما اعترفت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن إلا بعد إذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لمن أذن الله له. فإذا أذن الله له ورضي قوله شفع كما في الآية. فالله لا يرضى إلا التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فعند ذلك يبطل قوله ويسلم لك لأنك تحديت بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية بطل ادعاؤه أن هؤلاء يشفعون وأن دعاءه لهم كله ضلال وكله محض الباطل المخالف للقرآن والسنة وكما في بقية كلام ابن تيمية والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي وهذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك فكيف يطلب الشفاعة من غير الله؟ وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه كما في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فالآية تدل على أن الشفاعة ملك لله فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره؟ ثم أيضا لا تطلب من غيره بل تطلب من الله. فلا يشفع للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع. فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. ثانيا لا بد أن المشفوع له من أهل التوحيد فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد فالله لا يأذن للشافع أن يشفع كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشرط الشفاعة فشرط حصول الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد
الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الثالث أن الله لا يرضى أن يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فصار الأول لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له. ثانيا لا يشفع حتى يرضى الله من قول المشروع له وعمله. فإذا لم يرضى قوله ولا عمله فإنهم لا يعلن، فالرب لا يعلن للشافع أن يشفع. ثالثا معنى رضي الله قوله وعمله ومن مات على التوحيد متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله. ثم إن الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث والثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة الكبرى لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم رفاتا عراتا غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم دنت منهم الشمس ويلزمهم العرق فيجتمعون في صعيد ينتظرون نزول الرب بالقضاء البسيط بينهم. ثم يأتون فيقول بهم النقاء يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيذكر خطيئته أكله من الشجرة فيعترف. ثم يأتون نوح فيقولون أنت عبد غفر الله لك وسماك عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعترف ويذكر خطيئته. وكذلك إبراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فيعتذر إلا أنه لم يذكر خطيئة. فيقول أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الرسول يأتوني، فيقول أنا لها أنا لها، فيخره ساجدا بين يدي الله تحت العرش. قال فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه. ثم يقال له ها رأسك وكل اسمع وسلطة واشفع بشفقة. فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية له وأنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخل الجنة. فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تجاوزهم الصغار، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة يشفع لأناس لهم معاصي وجرائم فيدخل أن يدخل الجنة، فيقبل الرب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عذاب. الرابعة قوم عصاة من هذه الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها، لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الخامسة هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يزاد في درجته وأن ترفع منزلته ويكثر ثوابه. الشفاعة السادسة هو شفاعته لقوم لأناس استحقوا النار أن يخفف عنه، لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب، فإنه كان في الدرك الأسفل من النار، لكن بشفاعته أخرج إلى ضحضاح من النار، وفي رواية ألبس نعلين من النار يغني منهما دماغه. هذه هي الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعصاة فهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار، وكذلك العصاة قالوا لا يمكن أن يخرج منها
بل من دخلها يكون أبدا مؤبدا بها. فيكتبون الشراء هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافا للخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون ما الجناء فهو كافر حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه. وكذلك عندهم شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر أو معتز، فإذا كان كافر لا يخرج منها، لأن الله أعد جهنم للكافرين أبدا، كما في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وعلى حد زعمهم أن العصاة من المؤمنين أنهم كفار. وقد تقدم لنا أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية تدل على أن من مات على الشرك بأن جعل لله نبيدا يساويه بالله ومات، هذا هو الذي لا يدخل الجنة وهو الكافر حقا. أما من كان مؤمنا ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب أدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء أعذبه في النار بقدر جرائمه ثم مآله إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولحديث أنس أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب مغفرة. فلهذا كل الرد على الخوارج والمعتزلة أصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول. ثم أيضا هذه الشراعة لم تكن خاصة للرسول بل هي للرسل وللصالحين ولغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المسلمين للرجل العاصي فيدخله الجنة. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الميت نقول له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته إلى آخر الدعاء المعروف، فهذا شفاعة منا له، نشفع له عند الله بدعائنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. أما ما كان عليه عباد القبور يأتون الميت يقولون المدد المدد يا أحمد البدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر، المدد يا رسول الله، أو اشفع لنا يا رسول الله، وما أشبه ذلك، هذا هو الضلال البعيد، كما عليه صاحب البردة وصاحب الهمزية وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهذا هو عين الشرك بعينه. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العبادة له، فلا ومن مات على الشرك أخبر بأنه لا يغفر له. لكن بقي هنا سؤال، أتقول هذا كله واضح والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا بد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يغفر إيش هو، لا بد أن لنا من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل، ما هو هذا الشرك الذي أخبر الرب أنه لا يغفره وإنما يغفر المعاصي مما هو دون الشرك لمن يشاء. نقول لك الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، أي ما هو الشرك الأكبر وما ضابطه؟ نقول لك ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا سألناك قلنا لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر. تقول: ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو ضابط الشرك الأكبر. طيب شرح هذه العبارة ايش معناها؟ هذه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقول لك من الخصائص التي لا تكون إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد إلى غير ذلك، هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغيره. فإذا صرفت شيئا من ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والذي هو من خصائص الله والعبادة. العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء إلى آخره. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لكنه جاء بالنصوص تسميته شرك إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. فإيش مثل قولك ما شاء الله هو شرك؟ نقول لك هذا شرك أصغر. ليه؟ طالما صار الشرك الأكبر نقول لك عرفنا ضابط الشرك الأكبر، وانظر هل تندرج قولك ما شاء الله هو شرك. ما ضابط الشرك الأكبر؟ وكما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قولك ما شاء الله هو شرك، هل جعلت هذا المخاطب مثل الله؟ يقول لا، هذا شرك أصغر، لأن قولك ما شاء الله لا شك أن لله مشيئة وشرك، وأنت أيضا لك مشيئة، لا نسلب عنك المشيئة، أنت لك مشيئة، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ولهذا لا نقول هذا شرك أكبر، إنما نقول شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت ما شاء الله ثم شئت انتهى المحذور، لأن ثم تقتضي التعقيب والترتيب، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك منابلة لمشيئة الله بدلالة الواو. فلهذا وأنت لم ومشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله، بل مشيئة الله أهم وأعظم، إلا أن مشيئتك لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فإن قلت ما الدليل على أن لي مشيئة؟ أنا عبد من عباد الله، نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله، لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأسند المشيئة إليه، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدل على أن لك مشيئة. كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يندرج تحت ضابط الشرك الأكبر قولك: لولا الله وفلان لضربني زيد، يعني أن زيد أراد أن يضربك ولكن عمر جاء وخلصك من زيد، فقلت لولا الله عمر لضربني زيد. لهذا ما جاءت عمر مساويا لله ولم تصب له شيئا من العبادة، لأنه هو الذي خلصك بمشيئة الله، لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت لولا الله ثم عمر لضربني زيد أو لقتلني زيد قلنا هذا صح. وكذلك من يسير الضياء وما أشبه ذلك، هذا هو ضابط الشرك الأصغر. الحاصل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. في هذا الرسول خر ساجدا يحمد الله ويثني عليه ينتظر إذن ربه له أن يشفع، ولم يأتي يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد وبعد وقبل أن يقال ارفع رأسك وقل اسمع وستعطى وشعت شفاء. إذ لو كانت الشفاعة تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول فقال يا ربي أنا شاهد لأمتي أنا شاهد لهؤلاء الموقف، بل قدم بين ذلك الذل والخضوع حتى أذن الله له أن يشفع بقول ارفع رأسك وقل اسمع وستعطى وشعت شفاء. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قصد المسلم رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إن الأموات يشفعون، أن الأموات يتصرفون وينفعون وأن الرسول ينفع. هذا هو رأي الشاعر فمن يكره، ولكن الذي يظهر خلاف هذا، الذي يظهر أن المصنف ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها باب الشفاعة، وقد سبق لنا أن الشفاعة حق، أن الأنبياء يشفعون وأن الصالحين يشفعون والأفراط يشفعون، لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله عملا. فنبه بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعدما يقول لا إله إلا الله، وحرص على هدايته، ومع هذا منع ولم يستطع أن يشفع له، لأن الله لم يأذن له بفي ذلك، ولأن أبا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله، بل هو من جملة المشركين. إذا لا يشفع به لا نبي ولا غيره، وإنما يشفع الشافع لمن رضي الله قوله وعمله. هذا وجه ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وبيان، فهذه لا بأس بها، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله. فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق وأرشدته إلى ما به صلاح دينه ودنياه، فتكون قد هديته بمعنى أرشدته ودللته على الطريق. وهذا معنى قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك ترشد وتبين وتوضح الطريق إلى الصراط المستقيم. هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أما القسم الثاني من الهداية فهي لله وحده، وهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وهي هداية القلوب
فإن هداية القلوب وتبريج القلوب لا تثبت إلا لله وحده، فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس بمعنى هداية التوفيق وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه بيد الله وحده، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية مثل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فوازن بين هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمري، إلى أن قال إن لم تكن في مآبي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقال فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، مجرد أن اسمي موافق لاسمه فهذا يكفيني، وقال إن لم تكن في مآبي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فما بقي لله وحده. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت ويقول ليس لك من الأمر شيء، ثم وصلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، كأن البوصيري يقول لا هذا كله ليس بصحيح، بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم وأنت الذي تنجي وأنت الذي تعطي. فالله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فالخلق مأمورون أن يتجهوا إلى خالقهم وباريهم، والخلق منهيون عن أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله، بل أمرهم أن يدعوه وأمرهم أن يستغيثوا به وأمرهم أن يلتجوا إليه بدون أن يكون لهم واسطة لا محمد ولا غيره. قال في الصحيح عن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم كلمة استعطاف وتذكير، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن دين جدك عبد المطلب، فذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها لأنه لا يحسن بأن يقول أنا، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. في هذه القصة فوائد كثيرة، أولا قول ما حضرت أبا طالب يعني علامات، حضرت أبا طالب الوفاة يعني علامات الوفاة ومقدماتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فذكراه الحجة الملعونة، ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإذا كان من يجالسك ومن يخاللك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسته، وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خير فيه فلا بد أن جربه ينتقل إليك، كما قيل إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردام الردي، عن المرء لا تسل واسأل عن قريني فكل قرين للمقارن يقتدي، نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه، إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه، إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف فضلك وخيرك ممن تخالطه وتجالسه والعكس بالعكس. ويقول أبو تمام لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها، وإن الخراب أعدى من الجرب. فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالفتها واحدة جرباء فإن الجرب ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرب، فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما له على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهو على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله. وأيضا في القصة فوائد، وأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن محبته له محبة مجردة، بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله، كما هو معلوم من قصائده، فإنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وشوف من هذا يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمد هو الحق وأنه خير أديان الخليقة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو تكلم بلسانه، وهذا إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا، لكن تخلف العمل. لما تخلف العمل لم ينفعه هذا، وقال في قصيدته تلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فانظر إلى حمايته وحيرته للرسول وصبره، ومع هذا حرص الرسول على هدايته فلم ينفع، بل مات على الكفر. وأيضا قال في قصيدته اللامية المعروفة التي أولها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة، يشير إلى قريش، وقد صارحونا بالعداوة والألى، وقد طاوعوا أمر العدو المجايل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نجا محمدا، يعني نسلب خلف بغير الله على شركه، نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناظر، إلى أن قال: لا نسلم لكم حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومع هذا حرص الرسول على أن يقول لا إله إلا الله، ولكن لم يفعه الرسول بل مات على كفره. فانظر إلى ما قام به أبو طالب من حياطة الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في أشعاره، لكن بقي على كبر تعظيما لأسلافه وأجداده، وبقي على ما كان عليه، فصار من أهل النار. لم ينفعه ذلك لتخلف العمل، ولم ينفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لتخلف، لأنه مات على غير الإسلام. فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. وهنا سؤال قد يقال: عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة له كأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكثير من بني هاشم حتى عمه، أبو لهب، ومع هذا هم أشد الناس عداوة له وعداوة لدينه وعداوة لدعوته، وحرصوا على تنفير الناس عنه، في حين أن طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجل فاضل فرحوا به واتبعوه لأنهم يشرفون بشرفه، سواء كان شاعرا أو شجاعا أو سخيا كريما فهم يفتخرون به، فإن قبيلته تلتف نحوه وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرف بشرفه. هذا هو المعهود في قبائل العرب كافة، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشد الناس عداوة له وأشد الناس ردا لدعوته وأشد الناس تنفيرا لما جاء به هم عشيرة وبنو قومه. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب. قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو أن قريشا لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب رجل شرف في قومه فيريدون الشرف به ويريدون تعظيمه، فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما جاء به، بل قبيلة شرفت رجلا منها وعظمت رجلا منها من أجل أن تشرف بشرفه وأن تفتخر بمنزلته، لكن صار قوم من أشد الناس عداوة له حتى تتشاءم العرب في كل مكان. ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بخيش العداوة؟ ماذا يدعو الناس إليه؟ ماذا يريد؟ فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجودا إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته. ماذا يريد وماذا يدعو الناس إليه؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل، فجاءت تلك الوهود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعو الناس إليه تعجبه، فبعثوا فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم، فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر بذلك. ثم إن النبي قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا مثل ما جرى لإبراهيم، فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وتلك الموعدة هي التي جاءت الآية الأخرى، لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. كان أراد أن يستغفر له ولكنه عن ذلك، فكان أبوه من جملة أصحاب النار، وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر، خلافا لمن زعم أنه مات على الإسلام، وقالوا إن أبا طالب حين قاله رسول الله إلى آخره وأنه قال بصوت خزي، وأنه سمع أنه قال، لكن هذا لا يثبت. والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام، ويزورون قبره في مكة، وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قبحهم الله. ويقول لنا بعض علماء مكة إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر، فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب، فصنف لهم كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب، وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال، في حين أنه لا يعتقد ويعرف أنه مات على غير الإسلام. وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عنه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله أعلم.
أخبرني فقه في أن أحمد عبد الغفور عطار ألف كتابا في إسلام أبي طالب، يصل التفكير على جهل شعور المسلمين في غضب مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ألف للرد على بعض العلماء اللي تكلموا على حديث أبي وأبي قبلها،
ما بل عن شيء من
هذا. أنا أقول لك فكرة اليوم.
نعم. أقول ما أقول. لا يستطيع. ولكن ثقة هذا يقول بعض الشعراء بهذا المعنى: اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والنقع، إياك واحذر أن تكون من اتفقت على ثقة.
هذا الإخوان السبتي وفي السؤال ثاني الإخوان السبتي تقول وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في أمور، بعد ذلك قلت له أنا بدعو عليك، أبدعو الله عليك لأنك ظلمتني. قال إذا بغيت تجي علي قل يا الصالحين احتل، قال عدة مرات. تقول هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنة؟
قال ما أدري شو مراد.
إنه هذا طال عمرك إن حصل بينه وبين نزاع، بينه وبين فلان نزاع.
قل
يا رب إنك تقول على لعلك ترجع. لا من باب الاستهزاء الله يليك. قال إذا بغيت تجي علي لا تدعو علي إلا ومعك غير الصالحين.
أنا ما حصل عليك.
هذا
أنا كان مش
من باب الاستهزاء. إذا نزلناها على الاستهزاء ما حكمها الله يريد.
لا صح أن يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله يريد.
وأنها لا تنبأ بس ما ندري عن حقيقته مش مراجع. ما فيش تراك الكفر عليه بمجرد واقعة، وإن ما ندري إيش ما لا يريد. إن كان يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله
وإن كان يريد ما هو بالهادي والجاد تحت الله يريد على حد سواء.
نعم
الهادي والجاد على حد سواء.
نعم كان نجاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث، أنا ظلمتك والأحاديث رياض الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم.
لا لا
أستاذ الله أنا طيب واضعة تبين أنه يتهد أن
حديث رسول الله قال أن الإنسان يعرف ويتشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
أخبرني حبي حاضر
اي ويلك امن
الجفل الشامع بطالب
اي يا ويلك امن. هذا هو رد على اللي ذكر الحديث اللي مسلم ابي وابوك النار، رد عليه في عنوان الكتاب ويلك امن. ترى ودي تشوفونه
ما سمعته والحديث لعلك شيء يهدينا المؤلفات.
طيب
هذا ما شفته
ابي ياسر وصل للرياض.
الرياضه دون درجه كذا واحد يمكن سرقه
ايش
يوصل سيقة ولا ممنوع الآن حكم على الساد بأن لا يوزع ممنوع تنزيح الآن بيه تحكم فيه على من باطل
أجمع على مين؟
الشيخ ناصر الدين عنزاني
أجمع عليه ويقول فيه بإجتمع أبي طالب.
هذا أنا ما رأيت عليه يسرع حسن أبي يبدو الكتاب
موجود. ناصر لا يقول بإجتمع أبي طالب. الشيخ ناصر لا يقول بإجتمع أبي طالب.
ما يقول هذا
ما يقول هذا ما يقول هذا ما يقول هذا رد عليه بمفرد
يقول كتاب موجود لان الله يخبرنا عليها.
اخبرني احد المراقبين احسن عليك يعني هم مختصين ان الشيخ ناصر تكلم على الحديث ابي وابوك في النار بدون صلاه حكم بكفر ابي طالب. فاحمد عبد الغفور عطار قال هذا فيه استزاد لشعور المسلمين يعني شعور في الشعور
يقول كيف تلقى الرسول هذا ورد عليه ثم اخبرك
هذا وضع
الشعور كيف تمشي كيف الشعور؟
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
هذا القائل يقول: سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما شبهه؟ نقول هو الغلو بالصالحين. الغلو ايش معناه؟ الغلو مشتق من الغليان. يقال غلى القدر اذا طاش، والمراد مجاوزة الحد. فكل انسان يتجاوز الحد بما امر به يقال ان فلانا غلا، وكذلك يقال طغى، وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى: ولا تطغوا فيه. وقال: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اي لا تتجاوز الحد ولا تزيد. بل الشريعه هي عباده اقتصاد. الغلو ومجاوزه الحد هذا نهى الله عنه في قوله: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فاصل وقوع الشرك في بني ادم هو الغلو في الصالحين، كما في قصه قوم نوح الذي أورده المصنف ها هنا عن عباس رضي الله عنه. قال: وقل الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نسألك، نقول لك: مش وجه مطابقة الآية الترجمة؟ الترجمة: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والآية لا تغلوا في دينكم. وجه مطابقة الآية للترجمة إيش هو؟ إيش؟
النهي عن الغلو.
لكن هذا السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. الآية ما قال لا تغلو في الصالحين، ولا تغلو في دينكم، لا تزيد في الصلاة، لا تزيد في الحج، لا تزيد في الصوم، لا تأتين بشيء زائد، بل اقتصر على ما جاءت به الشريعة، وإياك والغلو.
ومن إذا غلط الدين
آله إلى خروج
عن
الملة،
فكذلك
غلط
الصالح
وجه عن الملة. وش وجه مطابقة الآية الترجمة؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو بالصالحين، يعني أن سبب الكفر الذي وقع في بني آدم وأول شرك وقع على وجه الأرض هو الغلو بالصالحين، بمعنى أنهم صوروهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليل ما ثم استدل بقول: لا تغلوا في دينكم. فقول لا تغلوا في دينكم لم يكن لا تغلوا في الصالحين، فالكلام يقول النهي عن الغلو في الصالحين وأنه هو السبب في كل بني آدم، والآن لا تغلوا في دينكم. هذا صحيح، هذا هو الجواب. المعنى أن محبة الصالحين دين، إحنا نحب الصالحين وينبغي لنا محبتهم، نتقرب بمحبتهم إلى الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فنحن نحب الصالحين لما اتصلوا به من الخير، وما اتصلوا به من الائتمار بأوامر الله، ولما اتصلوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه، ولما قاموا به من الدعوة والخير. فمحبتهم دين، نتقرب بمحبتهم إلى الله. لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم ونصب لهم ما هو حق لله تعالى، فيكون من باب الغلو الصالحين. فنحن نحبهم لما اتصفوا به من الخير، لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو نطلب منهم بعد وفاتهم، هذا لا يجوز. فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين. هذا وجه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشعبة من شعب الدين، ما دام أنك تحبهم لله ولأجل الله فمحبتهم لا تغلو، لكنك لا تغلو فيها بأن تعظمهم تطلب منهم الشفاعة تتجه إليهم دون الله تذبح لهم تنذر لهم تسألهم المدد إلى غير ذلك. فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ وانطبق عليك لا تغلوا في دينكم خالفت مقتضى الآية وشبهت اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم. وذلك أن اليهود والنصارى غلوا في عيسى هم مأمورون باتباع عيسى ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل غلوا فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وهذا غلو أن اليهود غلوا في العزير وهو نبي ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابنا لله. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفكرون. هذا وجه مطابقة الآية للترجمة في صحيح ابن عباس رضي الله عنه وهو من صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوم نوح وهم ود وسواع ويهود ويعوق ونسر. قال هؤلاء أسماء رجال صالحين كان قومهم يتأسرون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون. لكن لما هلك واحد بعد واحد أسفوا عليهم وحزنوا على فراقهم فقالوا لو صورنا صورة كل واحد فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الاستقامة فنقتدي بهم حتى لا ينسى ذكرهم من أذهاننا. فعند ذلك نصبوا صورة ود وسواء ويهود ويعوق ونسر وجعلوا صورة كل إنسان في مجلسه وهم لا يعبدونهم إنما صوروهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة فيقتدون بهم حينما ماتوا. فعلوا هذا الفعل وذلك قبل أن يصوروهم كانوا يترددون إلى قبورهم لما توفوا صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير. جاءهم إبليس فقال إن التردد إلى القبور فيه مشقة وفيه تعب فلو صورتم صورة كل إنسان ونصرتموها في مجلسه لكان أولى لكم من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير. عند ذلك صوروا صورة كل إنسان ونصروها في مجلسه. مضى الجيل هؤلاء الذين صوروا تلك الصور خلفهم جيل آخر جاءهم إبليس قال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويترطبون منهم قضاء الحاجات وتبريك الكروبات. فعند ذلك وقع الشرك جعلوا يطلبون منهم الأمطار يطلبون منهم المدد يطلبون منهم إزالة المرض كشف الضر يطلبون منهم جلب الخير فهو أول شرك وقع في الأرض. وكما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام لم يرهم شرك. لما حدث الشرك بسبب هذا بعد الله نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وعقوبهم عند قبر هؤلاء الصلحاء 5 أنه شرك وأن هذا هو محض حق الله أن مثل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم إبليس. فلما مكث ألف إلا 50 عاما يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فما أبغضهم وأبغضوه وملهم وملوه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عند ذلك أمره الله بصنع السفينة فصنعها وتم بناؤها ركبها، ومن آمن معه أمر الله الأمطار وأمر الأرض فأخرجت الماء، فعند ذلك أهلكهم الله بالغرق ولم يبق إلا من كان مع نوح في السفينة، فالغرق أهلك أهل الأرض كلهم ولم يبق نفس تترك إلا من كان مع نوح في السفينة. العصريون يقولون لا، الطوفان لم يصل إلى الصين، وإنما الصين موجودون من آدم، ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء. هذا قولهم. رد عليهم المحققون فقالوا الطوفان عم الأرض كلها وأهلك بني آدم كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة، ولم يبق عين على وجه الأرض إلا من كان من ذرية نوح. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فقول وجعلنا ذريته هم الباقين دل على أنه لم يبق أحد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح، وأن الصين وغير الصين قد عنهم الطوفان وهلكوا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وأشار إليه جمع من المحدثين. عند ذلك عم الطوفان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء الخمسة، نقلها الطوفان حتى ألقاها في ساحل جدة وذرت عليها الرمال واختفت، حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله فكانوا على الدين المستقيم. ثم بعد إبراهيم جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعة وعنده مال كبير، ويقال كانت عادة العرب إذا بلغ عند الرجل 1000 بعير فإنه يخفي شعير واحد من إبله من الذكور من أحد، كل 1000 يقابلها واحد يخفش عينه لأجل أن لا تصاب الإبل بشيء، والذي خرج نقص عينه من الإبل نحو 1000 بعير والواحد في مقابل 1000 لكثرة ماله. فكان سيدا لهم، جاءه الشيطان فقال له اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة فخذها ولا تهب وذل الأرض إليها تجب. ذهب إلى ساحل جدة فاستخرجها ثم فرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالماء يعني مصارينه بالماء، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من شيب الشوائب. هذا هو مقتضى ما ذكره العلماء في هذه المسألة. والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو بهم، فإن الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا. أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير، أحدث لهم بدعة التصوير فصوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنجدون بهم الأمطار فوقع الشرك. ثم أيضا بنوا القبور، بنوا للأبن الكبابة على القبور وفتتنوا بها كما سيأتي في كلام القيم من تدرج الشيطان بأهل الشرك. أولا ينقلهم إلى بدعة، ثم إلى بدعة أشد منها، ثم إلى أشد منها تدريجيا حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب، كما في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به والله أعلم. لا تذكر الركعة فإنه يصلي أربعة. وفي أيضا آثار يعظم في مسند بن أبي شيبة.
جد أثر واحد يكون متروك.
ما
وجد لنا أثر واحد متروك.
على شرط الشيخ غير عشان جمع من العلماء. وعلينا أن نذهب لأئمة.
أثر ابن عباس. أثر ابن عباس. الشيخ. اللي جاء بارك الله فيه. اللي يقول أرأيت رسالة الجمعة.
هذا لو فرض أولا ينظر في سنة هذه الناحية، ثم أيضا على تقدير صحته، على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط، فإن الأصل أنها أربعة هذا الوقت، فيعمل بالاحتياط. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود، يبقى لنا أبو هريرة ويبقى لنا عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنه ذهب إلى أئمة
يكفيهم.
نمنع على شرط الشيخين وصحابة العلماء. إيش؟
أبو وجدت كتاب
وش الصار؟
ونقلت من سطرين وثلاثة
يقول
من كتاب حيبة الله ويلك آمن تثنيب مع الأباطيل ناصر قلبان ويلك آمن تثنيب بعض أباطيل ناصر قلبان المؤنف أحمد عبد الرفوع عطار الناشر جار فقيه بالنشر والتأليف في الطاقة بأنه قلت من سطرين يقول ناصر قلبان جرده أعداء الإسلام بنفسه من الداخل وهو من أشد أعداء الإسلام.
جرده أعداء الإسلام
لمسكه من الداخل.
من الداخل؟
من الداخل. وهو من أشد أعداء الإسلام. فرق الكلمة ومزق الصفوف وقور عرش الإيمان في النفوس. وهو مفسد فاطم وفيه لوثر وسوء أدب يتجنن على شاذ المسلمين. مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسمين الداري ويوضي من كعب المهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأمة الإسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كعب، وهو قبيحة من قبائح أعداء الإسلام. وقد خدع بعض الناس وليس عنده إلا الشذوذ، وهو مجرد من الخلق الحسن، أما الخلق السيء فله أوفر نصيب. فاتجلنا على الصحابة والألباني إذا خاصم فجر وفجوره يدفعه إلى تجريح الخلفاء الراشدين. لقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء أدبه وجهله وفسوقه ولوثته، وهو ينضح من إناء النكر. ولا يشهد الألباني أحد إلا بالشرور واللوث وتجريح اتقاد الصالحين. ومسلكه في ردوده مسلك الشياطين، وهو يتطاول على الصحابة، ويعتبر الحنفية عنده أشد ثم من الشيوعية، والألباني قرد الحقيق. ويجب أن يعاقب الألباني بما هو أهله، وهو كلب ينبح دائما على الصحابة ومفقود القيمة وهم أدعياء العرض ويحاكي أعداء الإسلام، وهم متطاول على من هم أعلم السلف. وهو كلب نباح ومباحه يبقى في اللعاب حيث أراد الله له أن يبقى يقتات من قدره. والألباني سباب خبيث، وهو من عملاء الأعداء، وهو من الأعداء الناقمين على المسلمين لئيما نفيذا مدخول الشعور، شباب شتان فاحش متفحش ذو لوثه يطيب ملاهب التقليد والهدم، ويسكت عن اعداء الاسلام والكفر والملحدين، ويقبل اجره صمته من الكافرين، ويكذب على الصالحين، وينافق السلطات الحاكمه، ويزعم ما تزعمه اليهود، ويدعي اجتهاده مبتدع. وقد اباح لنفسه ولكل عام ان يعبث بشرع الله، وادعى لنفسه فهم السنه النبويه أكثر من عمر رضي الله عنه كعبة من الداري وضع الله باطلة شفيفة واستنباطاته واجتهاداته يتجمع فيها كل الأباطيل والبدع والمنكرات والأكاذيب واتهام الأشر المبشرين بالجنة بالزيادة على ما فرض الله والأزاني يرون الصحابة ويستهينهم وفيه شر من البدعة الضالة المضلة وقد تصل به إلى النار والأزاني يتضرف بالكفر وشعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافوش وشعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافور ألف مرة والألباني عبد بفكره وسلوكه لأعداء الإسلام والألباني جاهل بالله وذاته وأسماءه وصفاته وهو مبتدع غارق في الابتداع وهو يتبرح بالكفر وقد ارتكب الألباني كفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قبل كفره والألباني مالك الكفور ووجود الألباني سخيفة ومهدار فرزار نفسه مغلقة نافية مظلمة جاحدة وإيمة وهو جهول أغلق الله قلبه وعقله أكثر علمه وبصيره ومنذ عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك الخلائق المكروهة المنكرة وهو من تجار الدين والعلم والدعي الغير عليهما وهم من الضالين عن الدين الحق والعلم النافع والألباني من المبطلين المعروفين بسنة أولياء الشيطان والألباني له بطولة في نكبة الحركات الإسلامية ويده باغية مجرمة وهو جاسوس وهو ينتقل بحرية في البلدان وتفقه السلطات وتعينه وهو موسوس وقد زوجين له سوء عمله وهو عدو للإمام الأعظم أبي حنيفة وكل علمة المذهب الحنفي والألبان متعصب للأباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيم والألبان يهاجم يشهد الحكومة السعودية في مجالس وأحاديث وطلبة ويتجمع على العلماء ويختلق حوادث لا وجود لها الا في ذهن البريء وهو الالباني من مهاويس ومرتبطه وعملاء اليهوديه العالميه وهو صنيعه من صنائعهم وهو اداه من ادوات هدمهم للاسلام والمسلمين وامتهم فاولي على الالباني بالفرق على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا والالباني من اعداء الاسلام وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ملأه بتعليقات صارت بالأكاذيب والأباطيل والحق هذا جنبي قول
هذا خبيث
الله يريكم على الكلام ما يقابل به يعني ولا واحد من أعداء الإسلام لا وهذا بس شيء بسيط والله أكثر مليار مليار
ما أعرف غير كبر الله وما ينبغي للرحمن أن يتكئ ولدا في جنة إنشان طمي برسل إنشان ربي
برسل ولدا إلا من تناقشون ترى الدولة ما فيها
إذا كان عندك أدلة يرد قولنا عن الشيء الأدلة الشرعية الذي يعرف ولكن أقل وأقل على العلم المعتبرين الشرق والتالي والعلماء أقولهم سنن العلماء العامل لهم طريقتهم في الألباني لهم حاشب ولهم مشاور تغلط كبير وصحيح هذه لا تصح لكن لا تسمية وصيادة ولا اختيارات لا يوافق عليها لكن لا تسمية وصيادة ولا مع التصحيحات الحسنة لا بأس بها قلنا عن مطلقة إلى الدرجة
أنا أقول
يعني شيخ صحيح مثل الحديث اللي صح وغير صحيح لا حد يلا أروش ومهنوش لحد الفن ومشعر هذه الأشياء ما لا شيء
لا هو يقول تقول الحليب صحته ضعيف مثل البواد ما ادري
هو اشياء من الجنة ما يجب لا تلبس الحليب وهذه اشياء اشياء كلها اكثر من يعرفون يعني بعض المعلمات ما يعمل عليه على كل حال لان يعني الرجل قال انه ما درس انما طلب العلم بالمطالعه واشتغل بالحديث اكثر أما أن أخذ العلم عن مشايخ ما أظن أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطالعة ومراجعة
يقول بنفسه اني اخذت عن مشايخ.
لا
بنفسه انا يقول اخذت عن
مشايخ.
يقول ما اخذت على احد. يقول ما في الحديث فانا ما اخذت على احد، اما في الفقه فاخذت على مذهب
المحدث. لا ما اخذت على احد. بالنسبه للعقيده وبالنسبه للحديث انا اذكر ان في عام 1960 كم عارف ما يقول ما درس على احد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ولكن مجرد الفقه كتب الحلبي في بلده مو بعيد، لكن بالنسبه للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجه الحديث اخذها عن مشايخ لا، حتى العقيده ايضا السلفيه ما درسها عن مشايخ لان من موجود في بلده الا المذهب الاخر، انما اشتغل في المطالعه جزاه خير واشكر على ما لا من المحاسن وما لا من الاخبار وهذا الذي في الله سجاياه كلها وان شيء
عقيدته سليمه يا شيخ. عقيدته سليمه
الله يرى
يعني يستاهل هذا الاقناع والتكفير
وظاهرة في حسن اختياره إذا أردت أن تعرف عن عقليك قد يمكن الشرطين عن عقليك يعني العقل هذا ما ينبغي هذا ولا أحد يمكن على هذا قال العلم صار إن شاء الله ولا أنا ما يشرح خير لكن هذا إلى هذه الدرجة كل التصحيحات للأحاديث أو تصحيحات للأحاديث إنها مسلمة أو اختيارات في دار المسائل لا والبعض من هذا عند الشيء من الشذوذ في دار المعلمات يقول والله ما يجوز ذاك الحسني وأنه ممنوع وأنه 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 يسلم على أن هذا إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء مع جوز به الآداب والأحاديث صريحة في هذا لكنها تعلق بآداب لأحاديث أخرى أخذها على طريق العموم إن الرسول يقول لما أخذ الذهب والحليب قال هذا من حرام على ذكور أمتي حل لإناديا كذلك المعروف في قصة عائشة رضي الله عنها التي من أوثق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوثق الناس معها على فرض عن أحاديث الحلي وهي حلت بنات أخيها درهم النبي أبو بكر حينما كانت وليا عليه بالذهب مما يقارب
مساقين كثيرة من عمر يعني ما هنا يا شيخ الزمان كان أعلم الشيخ الناصر بالسنة هل تعرفون أحد أعلمون بالسنة
أحد
هو
بلاش
ما نعرف أنه
أعلم بالسنة أنا هون يعني ما أعلم بأنه أعلم بالسنة طالب علم بار وجهر وشيء لا تخلق وما في شك كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدم في الحديث شعر من شرحه التلميذي وشرحه أيضا مشكات المصابيح وبين الأحكام وأعرض السنن على عبيد الرحمن يحسن منه بكثير وإن كان معك ابن فضل أحد على أحد ثم إن شاء الله فيهم خير وفيهم ابن سيدي لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجب بينها بور ليقرأ مدعاة المفاتيح عبد الله الرحمن إذا شافها مشكات المصابيح لا يزال يكتب ساعات اطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه لكن بنوري توفي الأيام فأرسلوا معه إلا أن هذاك عند شيء من التعصب الحنفي توفي ابن المبارك توفي صاحب حفلة الأحوالي.
الشريط الثاني عشر.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد أن هذا كل فعله. وقوله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله النفس معاولة كل هذا كذب يوثبون على الصحابة وينشبون لهم ما هم براء منه. فهذا ما تعتقدوا هذا الاعتقاد هذا. أما بعضهم فأقل أحواله أقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويقولون اغتصبوا الولاية والخلافة من علي وأن الأحق بها علي وما أشبه ذلك. وهذا من أعظم الجرم أيضا.
نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأحساء والقبيل شيعة المدينة. لماذا نحكم عليهم من خلال إطلاقهم؟
أنا أحتاج إلى دراسة مذهبهم لأن القول فيهم فرع عن تصور مذهبهم عن تصور مذهبهم وما هم عليه من العقيدة. ونذلك على الناس لا شيء صعب حتى ندرس مذهبهم. أما مذاهب الروافض فإننا نعرف جملة لكن تطبيق على أشخاص معينين فهذا يحتاج هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدونه فنعرف شيء آخر أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينسب الوهابية الآن ينسبون بأنهم يبلغون الرسول وهم براء ينسبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة وينسبون إليهم أيضا أنهم يبلغون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء وينسبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك وينسبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح وينسبون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو باتت الجماعة. فهذا كل ينسبنا وجوابنا عن هذا كله سبحانك هذا بهتان عظيم. أما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء آخر.
كتبهم
الآن تنشر في وسائل الإعلام المختلفة. قرينا بعض كتبهم قرينا الكافية موجود 12 مجلد والعمدة عندهم لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب. قرينا بعض كتبهم قرينا الكافية موجود 12 مجلد والعمدة عندهم لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في كتاب رب الأرباب ما أدري شيخ موقع عبد الصحيح رب التعليف. لكن مش ما ندري عن هل هم يعتقدون هذا أو لا يعتقدون لأن قسمهم يتبرعون من يقولون نبرأ إلى الله من هذا ولا نقيل وإنما ألصقه بنا الأدى ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم. هذا اللي
نقول
هذه اجتمعنا في مكة عن مرض يعني ما نستطيع يقول أبدا أننا أنكر من شخص قال له محمد عبد الله من أكابر علماء وقلنا مدرس في جامعة قم كان جانا في مكة وكان وقت الحج حصل مناظرة في وقت الحج المكبر يورد أشياء كثيرة ويجاب عنها حصل حوالي 3 ليال متوالية وقال يريد أن يغضب قبره فقال لسانك طويل ما دمنا النوع ومن المسؤول أخيرا النهاية قال لما ذكر شيء من مرس قال يا جماعة قال إذن لي قلت طيب قال يا جماعة سمعتم الكلام اللي جرى بين الرجل 3 ليال لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا وشكروا الحاضرين. قال بقي موضوع واحد قلت وشو؟ قال معي هدية بعطيك إياها أبيك تقبل. قلت أنا ما في مانع أنا أقبل هديتك لكن الرسول كان يقبل الهدية ويثيب عليها لابد أعطيك هدية بديلة. قال أنا لا أقبل الهدية إذن أنا لا أقبل الهدية. انتهى على هذا فلا أدري هو صالح ولا المهم انه في المكبر امام الناس كلهم جماعته وغير جماعته والعالم كله الحرم مليان لكن انقطع يعني لان اورد اشياء كثيره وبعد ذله هذا انطرف ولسان ينطلق لانه ما قال سمع هو الحق وانه هو الذي يجب اتباعه يعني بدون ما هناك داعي تقيا ما هناك داعي تقيا ما أحد يهدد.
لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه في الكتاب ومنشور؟
تمام والله.
عبدك إلى بحثان بابين من شيعتين إبراهيم.
شيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله، يعني من أتباع الرسول إن شاء الله، من شيعته إلى إبراهيم هذا من شيعة نوح، يعني من أتباع نوح، يعني إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من شيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف قدره، لكن تجاوزوا الحد جعلوا في رتبة إله، وتارة خونوا جبريل في الرسالة، وتارة بالإضافة إلى عبادة غير الله، ما يظن إلا أنهم يسمون الشيعة، يقول الشيعة هذا ما يسمون، لا بد يسميهم الشيعة ولا الجغرية.
لا بد أن نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينكر حتى نطلعكم على هذا،
هذا بعد الإطلاع على حقيقة ما عندهم الآن الموجودين، لا صحيح، لا بأس، ولا نعلم عنه ولا نستطيع، إلا أن من ناحية العامة ما بالشك أنه شيء، الكتب الموجودة كلها كتب غلط.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
قال أبو العباس نفى الله عن كل ما سواه عن غيره منكم أو قسط أو يكون عونا لله فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه إلا لمن أذن الله له. وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش، وأنه يفتح عليه بمحامد قائلا لا أحسنها الآن، ثم يقال له دع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية الذي نقله المصنف من كتابه ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم. كل هذا في الكلام على آية سبع، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به المشركون بطلانا كاملا من أربعة أوجه، وهذه الآية هي التي قيل إنها تقطع شجرة عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الأربعة ما دام أنها
نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة، ومن انتفت عنه فلا شفاعة حينئذ لديه. أولها قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما دام أنه لا يملك حتى ولا ذرة فكيف تطلب منه الشفاعة وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد ويجعل مساويا لله سبحانه وتعالى؟ فمثلا تقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدسوقي أو أحمد البدوي وما أشبههم، تقول لهم إنهم قوم لا يضرون ولا ينفعون، قال بل أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله. قل هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا بد يقول لك لا. قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه بالدعاء والاستغاثة به وطلب المدد منه تساويه بمن بيده الخلق والرزق والتدبير؟ هذا هو الكفر بعينه، هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال لا يملك مثقال ذرة، أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل إذن هل لهم شركة في ملك ذرة في السماوات أو في الأرض؟ اتضح أنهم لا يملكون ولا مثقال ذرة، ومع هذا تدعوهم وتسألهم وتذبح لهم وتساويهم برب العالمين الذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما فيها من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين، تساوي هذا الذي لا يملك ولا مثقال ذرة بمناء الله الذي هذا شأنه تعالى الله. إذن قال لا يملك. قل هل يملك شركة في مثقال ذرة؟ لا بد يقول لك لا. اعترفت أنه لا يملك لا مثقال ذرة ولا أن له شركة ولا في مثقال ذرة، هل عبد القادر أو البدوي أو الدشوقي أو السيدة زينب أو ابن علوان أو ما أشبههم، هل هم شركاء لله يعني مشيرين لله معاونين له؟ هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراء أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش؟ يقول لك لا، الرب غني عنهم. قل إذن ما بقي إلا الشفاعة، فكيف تجعلهم في رتبة الله؟ قال أنا أطلبهم ليشفعوا لي، وإلا أنا أعرف أنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، ولا أن لهم شركة ولا في مثقال ذرة، ولا أنهم معينين لله ولا مستشارين له، إلا أني أطلب منهم الشفاعة. بطلت المراتب الأولى باعترافك وأن الله هو المنفرد بها. قال لك نعم. قل بقي الشفاعة. الشفاعة هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بد فيها من إذن الله؟ ضروري يقول لا بد فيها من إذن الله، لأن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إن قال لك يشفعون بغير أن يأذن لهم، قل هذا هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. فإن قال ما يشفعون إلا بإذن الله وأن الشفاعة ملك لله، قل إذن اطلب الشفاعة من الله. لأن ما دام أنهم لا يملكون الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم. فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيا أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفع من ولي ونحوه أو غرق ونحوه، لا أنك تطلب منه الشفاعة. فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله فهذا هو عين شرك المشركين الأولين، وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترف لك قال نعم لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله له. قل لا، وهل الله يأذن للشافع أن يشفع لغير أهل التوحيد؟ أنت لست بموحد، هل أنت موحد أم لا؟ قال لك أنا موحد. قلنا إيش التوحيد؟ ألم يكن التوحيد إفراد الله بالتعلق؟ أن تعلقت بأحمد البدوي لم تكن موحد، لم تكن موحد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيا أو يشفع فيك هذا الرجل الصالح، لأن الله يقول كما اعترفت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن إلا بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لمن أذن الله له. فإذا أذن الله له ورضي قوله شفع كما في الآية، فالله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعند ذلك يبطل قوله ويسلم لك، لأنك تحديت بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، بطل ادعاؤه أن هؤلاء يشفعون وأن دعاءه لهم كله ضلال وكله محض الباطل المخالف للقرآن والسنة، وكما في بقية كلام ابن تيمية والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله، وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور، فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي، وهذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك، فكيف يطلب الشفاعة من غير الله؟ وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، كما في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالآية تدل على أن الشفاعة ملك لله، فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره؟ ثم أيضا لا تطلب من غيره بل تطلب من الله، فلا يشفع للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع، فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. ثانيا لا بد أن المشفوع له من أهل التوحيد، فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد فالله لا يأذن للشافع أن يشفع، كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشرط الشفاعة، فشرط حصول الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الثالث أن الله لا يرضى أن يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فصار الأول لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له. ثانيا لا يشفع حتى يرضى الله من قول المشروع له وعمله، فإذا لم يرضى قوله ولا عمله فإنهم لا يعلن، فالرب لا يعلن للشافع أن يشفع. ثالثا معنى رضي الله قوله وعمله ومن مات على التوحيد متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله. ثم إن الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث والثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة الكبرى لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم رغلا كيوم ولدتهم أمهاتهم دنت منهم الشمس ويلزمهم العرق فيجتمعون في صعيد ينتظرون نزول الرب بالقضاء البسيط بينهم، ثم يأتون فيقول بهم النقى يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكتك وأنت الذي نفخ فيك من روحك فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيذكر خطيئته أكله من الشجرة فيعترف. ثم يأتون نوح فيقولون أنت عبد غفر الله لك وسماك عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف ويذكر خطيئته. وكذلك إبراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فيعترف إلا أنه لم يذكر خطيئة، فيقول أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الرسول يأتوني، فيقول أنا لها أنا لها، فيخره ساجدا بين يدي الله تحت العرش. قال فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه، ثم يقال له ذا رأسك وكل اسمع وسلطة واشفع بشفقة. فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هو أنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخل الجنة، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تجاوزهم الصغار، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة يشفع لأناس لهم معاصي وجرائم فيدخل أن يدخل الجنة، فيقبل الرب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عذاب. الرابعة قوم عصاة من هذه الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها، لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الخامسة هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يزاد في درجته وأن ترفع منزلته ويكثر ثوابه. الشفاعة السادسة هو شفاعته لقوم لأناس استحقوا النار أن يخفف عنه، لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب، فإنه كان في الدرك الأسفل من النار، لكن بشفاعته أخرج إلى ضحضاح من النار، وفي رواية ألبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه. هذه هي الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعصاة فهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار، وكذلك العصاة قالوا لا يمكن أن يخرج منها، بل من دخلها يكون أبدا مؤبدا بها، فينكرون الشفاعة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافا للخوارج والمعتزلة. لأن الخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون من زنى فهو كافر حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه. وكذلك عندهم شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر أو معتز، فإذا كان كافر لا يخرج منها، لأن الله أعد جهنم للكافرين أبدا، كما في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وعلى حد زعمهم أن العصاة من المؤمنين أنهم كفار. وقد تقدم لنا أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية تدل على أن من مات على الشرك بأن جعل لله نبيدا يساويه بالله ومات، هذا هو الذي لا يدخل الجنة وهو الكافر حقا. أما من كان مؤمنا ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب أدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء أذبت في النار بقدر جرائمه ثم مآله إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشبك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولحديث أنس أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب مغفرة. فلهذا كل الرد على الخوارج والمعتزلة أصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول. ثم أيضا هذه الشراعة لم تكن خاصة للرسول بل هي للرسل وللصالحين ولغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المسلمين للرجل العاصي فيدخله الجنة. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الميت نقول له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته إلى آخر الدعاء المعروف، فهذا شفاعة منا له، نشفع له عند الله بدعائنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. أما ما كان عليه عباد القبور يأتون الميت يقولون المدد المدد يا أحمد البدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر، المدد يا رسول الله، أو اشفع لنا يا رسول الله، وما أشبه ذلك، هذا هو الضلال البعيد، كما عليه صاحب البردة وصاحب الهمزية وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهذا هو عين الشرك بعينه. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العبادة له، فلا ومن مات على الشرك أخبر بأنه لا يغفر له. لكن بقي هنا سؤال، أتقول هذا كله واضح والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا بد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يغفر إيش هو، لا بد أن لنا من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل، ما هو هذا الشرك الذي أخبر الرب أنه لا يغفره وإنما يغفر المعاصي مما هو دون الشرك لمن يشاء. نقول لك الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، أي ما هو الشرك الأكبر وما ضابطه؟ نقول لك ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا سألناك قلنا لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر. تقول ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو ضابط الشرك الأكبر.
طيب شرح هذه العبارة إيش معناها؟ هذه تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقول لك من الخصائص التي لا تكون إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد إلى غير ذلك. هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغيره، فإذا صرفت شيئا من ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والذي هو من خصائص الله والعبادة. العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء إلى آخره. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لكنه جاء بالنصوص تسميته شرك إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. فإيش مثل قولك ما شاء الله هو شرك؟ نقول لك هذا شرك أصغر. ليه؟ طالما صار الشرك الأكبر نقول لك عفنا ضابط الشرك الأكبر، وانظر هل تندرج قولك ما شاء الله هو شرك. ما ضابط الشرك الأكبر؟ وكما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قولك ما شاء الله هو شرك، هل جعلت هذا المخاطب مثل الله؟ يقول لا، هذا شرك أصغر، لأن قولك ما شاء الله لا شك أن لله مشيئة وشئت، وأنت أيضا لك مشيئة، لا نسلب عنك المشيئة، أنت لك مشيئة، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ولهذا لا نقول هذا شرك أكبر، إنما نقول شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك، فلو قلت ما شاء الله ثم شئت انتهى المحذور، لأن ثم تقتضي التأكيد والترتيب، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله، فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك مماثلة لمشيئة الله بدلالة الواو، فلهذا وأنت لم ومشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله، بل مشيئة الله أهم وأعظم، إلا أن مشيئتك لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فإن قلت ما الدليل على أن لي مشيئة؟ أنا عبد من عباد الله، نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأسند المشيئة إليه، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فدل على أن لك مشيئة. كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يندرج تحت ضابط الشرك الأكبر قولك لولا الله وفلان لضربني زيد، يعني أن زيد أراد أن يضربك ولكن عمرو جاء وخلصك من زيد، فقلت لولا الله عمرو لضربني زيد، لهذا ما جاءت عمرو مساويا لله ولم تصب له شيئا من العبادة، لأنه هو الذي خلصك بمشيئة الله، لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت لولا الله ثم عمرو لضربني زيد أو لقتلني زيد قلنا هذا صحيح. وكذلك من يسير الضياء وما أشبه ذلك، هذا هو ضابط الشرك الأصغر. الحاصل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. في هذا الرسول خر ساجدا يحمد الله ويثني عليه ينتظر إذن ربه له أن يشفع، ولم يأتي يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود، وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد، وقبل أن يقال ارفع رأسك وقل اسمع وستعطى واشفع تشفع. إذ لو كانت الشفاعة تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول وقال يا ربي أنا شاهد لأمتي، أنا شاهد
هؤلاء أهل الموقف، بل قدم بين ذلك الذل والخضوع حتى أذن الله له أن يشفع بقول ارفع رأسك وقل اسمع وسترفع وستشفع، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إن الأموات يشفعون، أن الأموات يتصرفون وينفعون وأن الرسول ينفع، هذا هو رأي الشارع فمن يكره. ولكن الذي يظهر خلاف هذا، الذي يظهر أن المصنف ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها باب الشفاعة، وقد سبق لنا أن الشفاعة حق، أن الأنبياء يشفعون وأن الصالحين يشفعون والأفراط يشفعون، لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله عملا. فنبه بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعدما يقول لا إله إلا الله، وحرص على هدايته، ومع هذا منع ولم يستطع أن يشفع له، لأن الله لم يأذن له بفي ذلك، ولأن أبا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله، بل هو من جملة المشركين، إذا لا يشفع به لا نبي ولا غيره، وإنما يشفع الشافع لمن رضي الله قوله وعمله. هذا وجه ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وبيان، فهذه لا بأس بها، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله. فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق وأرشدته إلى ما به صلاح دينه ودنياه، فتكون قد هديت بمعنى أرشدته ودللته على الطريق. وهذا معنى قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك ترشد وتبين وتوضح الطريق إلى الصراط المستقيم. هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أما القسم الثاني من الهداية فهي لله وحده، وهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وهي هداية القلوب، فإن هداية القلوب وتبريج القلوب لا تثبت إلا لله وحده، فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس بمعنى هداية التوفيق وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه بيد الله وحده.
وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية مثل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فوازن بين هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمري، إلى أن قال إن لم تكن في مآبي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مجرد أن اسمي موافق لاسمه فهذا يكفيني. وقال إن لم تكن في مآبي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فما بقي لله وحده. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت ويقول ليس لك من الأمر شيء. ثم وصلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. كأن البوصيري يقول لا هذا كله ليس بصحيح، بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم وأنت الذي تنجي وأنت الذي تعطي. فالله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالخلق مأمورون أن يتجهوا إلى خالقهم وباريهم، والخلق منهيون عن أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله، بل أمرهم أن يدعوه وأمرهم أن يستغيثوا به وأمرهم أن يلتجوا إليه بدون أن يكون لهم واسطة لا محمد ولا غيره. قال في الصحيح يعني المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم كلمة استعطاف وتذكير يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن دين جدك عبد المطلب. فذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال هو على ملة عبد المطلب. وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها لأنه لا يحسن بأن يقول أنا، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. في هذه القصة فوائد كبيرة. أولا قول لما حضرت أبا طالب يعني علامات، حضرت أبا طالب الوفاة يعني علامات الوفاة ومقدماتها. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فذكراه الحجة الملعونة. ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإذا كان من يجالسك ومن يخاللك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسته، وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خير فيه فلا بد أن جربه ينتقل إليك. كما قيل إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردام الردي، عن المرء لا تسل واسأل عن قريني فكل قرين للمقارن يقتدي. نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه. إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه. إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف فضلك وخيرك ممن تخالطه وتجالسه والعكس بالعكس. ويقول أبو تمام لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرد، يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها، وإن الخراب أعدى من الجرد. فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالطتها واحدة جرباء ف فإن الجرب ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرب. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقاله: على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقاله: على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله. وأيضا في القصة فوائد، وأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن محبته له محبة مجردة، بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله، كما هو معلوم من قصائده، فإنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وشوف من هذا يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمد هو الحق وأنه خير أديان الخليقة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو تكلم بلسانه، وهذا إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا، لكن تخلف العمل. لما تخلف العمل لم ينفعه هذا، وقال في قصيدته تلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فانظر إلى حمايته وحيرته للرسول وصبره، ومع هذا حرص الرسول على هدايته فلم ينفع، بل مات على الكفر. وأيضا قال في قصيدته اللامية المعروفة التي أولها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة، يشير إلى قريش، وقد صارحونا بالعداوة والألاء، وقد طاوعوا أمر العدو المجايل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله يرجى محمدا، يعني نسلب حلف بغير الله على شركه، نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناظر، إلى أن قال: لا نسلم لكم حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومع هذا حرص الرسول على أن يقول لا إله إلا الله، ولكن لم يفعه الرسول بل مات على كفره. فانظر إلى ما قام به أبو طالب من حياطة الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في أشعاره، لكن بقي على كبر تعظيما لأسلافه وأجداده، وبقي على ما كان عليه، فصار من أهل النار. لم ينفعه ذلك لتخلف العمل، ولم ينفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لتخلف، لأنه مات على غير الإسلام. فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. وهنا سؤال قد يقال: عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة له كأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكثير من بني هاشم حتى عمه أبو لهب، ومع هذا هم أشد الناس عداوة له وعداوة لدينه وعداوة لدعوته، وحرصوا على تنفير الناس عنه، في حين أن طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجل فاضل فرحوا به واتبعوه لأنهم يشربون بشرابه، سواء كان شاعرا أو شجاعا أو سخيا كريما، فهم يفتخرون به، فإن قبيلته تلتف نحوه وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرب بشرفه. هذا هو المعهود في قبائل العرب كافة، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشد الناس عداوة له، وأشد الناس ردا لدعوته، وأشد الناس تمثيلا لما جاء به هم عشيرة وبنو قومه. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب. قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو أن قريشا لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب رجل شرف في قومه فيريدون الشرف به ويريدون تعظيمه، فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما جاء به، بل قبيلة شرفت رجلا منها وعظمت رجلا منها من أجل أن تشرف بشرفه وأن تفتخر بمنزلته. لكن صار قوم من أشد الناس عداوة له حتى تتشاءم العرب في كل مكان، ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بخيش العداوة؟ ماذا يدعو الناس إليه؟ ماذا يريد؟ فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجودا إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته. ماذا يريد وماذا يدعو الناس إليه؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل، فجاءت تلك الوهود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعو الناس إليه تعوجهم، فبعثوا هذا فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم، فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر بذلك. ثم إن النبي قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا مثل ما جرى لإبراهيم، فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وتلك الموعدة هي التي جاءت الآية الأخرى، لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. كان أراد أن يستغفر له ولكنه عن ذلك، فكان أبوه من جملة أصحاب النار، وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر، خلافا لمن زعم أنه مات على الإسلام، وقالوا إن أبا طالب حين قاله رسول الله إلى آله وأنه قال بصوت خذي، وأنه سمع أنه قال، لكن هذا لا يثبت. والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام، ويزورون قبره في مكة، وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قبحهم الله. ويقول لنا بعض علماء مكة إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر، فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب، فصنف لهم كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب، وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال في حين أنه لا يعتقد ويعرف أنه مات على غير الإسلام. وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عنه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والله أعلم.
إليك أخبرني فقه في يوم هذا أن أحمد عبد الغفور عطار ألف كتابا في إسلام أبي طالب، وفرد تفكير على جهل شعور المسلمين في غضب مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ألف للرد على بعض العلماء اللي تكلموا على حديث أبي وأبي قبلنا.
ما بل عن شيء من هذا؟
أنا أخبرني فقه اليوم.
نعم. أقول ما أرد. ما يستطيع، ولكن فقه هذا يقول بعض الشعراء في هذا المعنى، اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والنقاء، إياك واحذر أن تكون من اتفقت على فقه.
هذا الإخوان يستفتي
أقول سؤال ثاني بقى فنستفتي. تقول وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في أمور، بعد ذلك قلت أنا بدعو عليك، أبدعو الله عليك لأنك ظلمتني. قال إذا بغيت تجي علي قل يا الصالحين احتل، قال عدة مرات. تقول هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنة؟
ما
ادري شو مراد. المراد طال عمرك ان حصل بينه وبين نزاع، بينه وبين فلان نزاع.
قل
يا رب انك تزيد على لعلك ترجع. لا من باب الاستهزاء الله يليك. قال اذا تدعو علي الا ومعك يا الصالحين.
انا ما حرصت عليك.
هذا
كان مش
من باب الاستهزاء. إذا نزلناها على الاستهزاء ما حكمها الله يليك.
لا صح ان يريد الاستهزاء باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه.
وانها لا تنبأ بس ما ندري عن حقيقته. مش مراد ما يستحق الكفر عليه بمجرد واقعه، وانما ندري ايش ماذا يريد. ان كان يريد الاستهزاء باحاديث رسول الله
وان كان يريد ما هو بالهاجم الجاد تحت الله يليك على حد سواء.
نعم
الهاجم الجاد على حد سواء.
لا كان جاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث، أنا ظلمتك والأحاديث رجال الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم.
لا لا أستاذ
أنا طيب واضعة تبين أنها تهدف أن حديث رسول الله تدل على أن الإنسان يعفو ويتشاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أخبرني حبيب حاضرين اي ويلك امن
الجزء من شان ابي طالب
اي ويلك امن هذا هو رد على اللي ذكر الحديث في مسلم ابي وابوك في النار رد عليه في عنوان الكتاب ويلك امن ترى ودي تشوفونه
هذا ما سمعته والحديث لعلك شيء يهدينا المؤلفه
هذا ما سمعته ابي ياسر وصل للرياض
الرياضه الزونه يقولون درجه كذبت واحد يمكن سرقه
ايش
نقطة سيئة ولا ممنوع الآن حكم على الساعة بأن لا يوزع ممنوع توزيع الآن في التحكم فيه كلام باطل
رجل عالمي
الشيخ ناصر الدين العنزاني
يجمع عليه ويقول فيه بإسلام أبي طالب
هذا أنا ما رأيت عليه يقرا حسن أبي يبدو الكتاب
موجود ناصر لا يقول بإسلام أبي طالب الشيخ ناصر لا يقول بإسلام أبي طالب
ما يقول هذا
ما يقول هذا أخوه رد عليه رد عليه بمفرد
الكتاب موجود لان رايت اطلع عليها
اخبرني احد المراقبين احسن عليك يعني هو المصطفين ان الشيخ ناصر تكلم عن الحديث ابي وابوك في النار بدون صلاه حكم بكفر ابي طالب فاحمد عبد الغفور عطار قال وفي استزاد لشعور المسلمين يعني شعور في
الشعور يقول كيف تلعب الرسول هكذا وهو تلعب ثم
اخذ هذا وضع
الشعور
كيف تلعب الشعور
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
هذا القائل يقول سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما سببه؟ نقول هو الغلو في الصالحين. الغلو ايش معناه؟ الغلو مشتق من الغليان، يقال غلى القدر إذا طاش، والمراد مجاوزة الحد. فكل إنسان يتجاوز الحد فيما أمر به يقال إن فلانا غلا، وكذلك يقال طغى. وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى ولا تطغوا فيه، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد ولا تزيدوا. بل الشريعة هي عبادة اقتصاد أو غلو، ومجاوزة الحد هذا نهى الله عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأصل وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين، كما في قصة قوم نوح الذي أورده المصنف هنا عن عباس رضي الله عنه قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نسألك نقول لك وش وجه مطابقة الآية الترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والآية لا تغلو في دينهم. وجه مطابقة الآية للترجمة إيش هو؟ إيش؟
النهي عن الغلو.
لكن هذا السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. الآية ماذا لا تغلو في الصالحين؟ ولا تغلو في دينكم، لا تزيد في الصلاة، لا تزيد في الحج، لا تزيد في الصوم، لا تأتين بشيء زائد، بل اقتصر على ما جاءت به الشريعة وإياك والغلو.
ومن إذا غلا في الدين أهل به إلى خروج عن الملة، فكذلك الغلو في الصالحين خرج عن الملة.
وش وجه مطابقة الآية الترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، يعني أن سبب الكفر الذي وقع في بني آدم وأول شرك وقع على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين، بمعنى أنهم صوروهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليل ما ثم استدل بقول لا تغلوا في دينكم. فقول لا تغلوا في دينكم لم يكن لا تغلوا في الصالحين، فالكلام يقول النهي عن الغلو في الصالحين وأنه هو السبب في كل بني آدم، والآن لا تغلوا في دينكم. هذا صحيح، هذا هو الجواب. المعنى أن محبة الصالحين دين، إن نحب الصالحين وينبغي لنا محبتهم، نتقرب بمحبتهم إلى الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فنحن نحب الصالحين لما اتصلوا به من الخير، وما اتصلوا به من الائتمار بأوامر الله، ولما اتصلوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه، ولما قاموا به من الدعوة والخير. فمحبتهم دين، نتقرب بمحبتهم إلى الله. لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم ونصب لهم ما هو حق لله تعالى، فيكون من باب الغلو الصالحين. فنحن نحبهم لما اتصفوا به من الخير، لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو نطلب منهم بعد وفاتهم، هذا لا يجوز. فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين. هذا وجه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشعبة من شعب الدين، ما دام أنك تحبهم لله ولأجل الله فمحبتهم لا تغلو، لكنك لا تغلو بها بأن تعظمهم، تطلب منهم الشفاعة، تتجه إليهم دون الله، تذبح لهم، تنذر لهم، تسألهم المدد إلى غير ذلك. فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ، وانطبق عليك لا تغلو في دينكم، خالفت مكتب الآية وشبهت اليهود والنصارى الذي نغلوا في دينهم، وذلك أن اليهود والنصارى غلوا في عيسى، هم مأمورون باتباع عيسى ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد، بل غلوا فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وهذا غلو، أن اليهود غلوا في العزير وهو نبي، ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابنا لله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. هذا وجه مطابقة الآية للترجمة في صحيح ابن عباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوم نوح، وهم ود وسواع ويهود ويعوق ونسر. قال: هؤلاء أسماء رجال صالحين، كان قومهم يتأسرون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون، لكن لما هلك واحد بعد واحد أسفوا عليهم وحزنوا على فراقهم، فقالوا: لو صورنا صورة كل واحد فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الاستقامة، فنقتدي بهم حتى لا ينسى ذكرهم من أذهاننا. فعند ذلك نصبوا صورة ود وسواء ويهود ويعوق ونسر، وجعلوا صورة كل إنسان في مجلسه، وهم لا يعبدونهم، إنما صوروهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة، فيقتدون بهم حينما ماتوا. فعلوا هذا الفعل، وذلك قبل أن يصوروهم كانوا يترددون إلى قبورهم، لما توفوا صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير. جاءهم إبليس فقال: إن التردد إلى القبور فيه مشقة وفيه تعب، فلو صورتم صورة كل إنسان ونصرتموها في مجلسه لكان أولى لكم، من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير. عند ذلك صوروا صورة كل إنسان ونصروها في مجلسه. مضى الجيل، هؤلاء الذين صوروا تلك الصور خلفهم جيل آخر، جاءهم إبليس قال: إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويترقبون منهم قضاء الحاجات وتبريد الكروبات. فعند ذلك وقع الشرك، جعلوا يطلبون منهم الأمطار، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم إزالة المرض، كشف الضر، يطلبون منهم جلب الخير، فهو أول شرك وقع في الأرض. وكما قال ابن عباس: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، لم يعلم شرك. لما حدث الشرك بسبب هذا، بعث الله نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وعقوبهم عند قبر هؤلاء الصلحاء 5 أنه شرك، وأن هذا هو محض حق الله، أن مثل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح، بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم إبليس. فلما مكث 1050 عاما يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أبغضهم وأبغضوه وملهم وملوه قالوا لا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عند ذلك أمره الله بصنع السفينة فصنعها وتم بناؤها ركبها ومن آمن معه. أمر الله الأمطار وأمر الأرض فأخرجت الماء فعند ذلك أهلكهم الله بالغرق ولم يبق إلا من كان مع نوح في السفينة فالغرق أهلك أهل الأرض كلهم ولم يبق نفس تترك إلا من كان مع نوح في السفينة. العصريون يقولون لا الطوفان لم يصل إلى الصين وإنما الصين موجودون من آدم ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء. هذا قولهم. رد عليهم المحققون فقالوا الطوفان عم الأرض كلها وأهلك بني آدم كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة ولم يبق عين على وجه الأرض إلا من كان من ذرية نوح. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فقول وجعلنا ذريته هم الباقين دل على أنه لم يبق أحد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح. وأن الصين وغير الصين قد أنهم الطوفان وهلكوا هذا هو قول أهل السنة والجماعة وأشار إليه جمع من المحدثين. عند ذلك عم الطوفان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء الخمسة نقلها الطوفان حتى ألقاها في ساحل جدة وذرت عليها الرمال واختفت حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله فكانوا على الدين المستقيم. ثم بعد إبراهيم جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعة وعنده مال كثير ويقال كانت عادة العرب إذا بلى عند الرجل ألف بعير فإنه يخش عين واحد من إبله من الذكور من أحد كل ألف يقابلها واحد يخش عينه لأجل أن لا تصاب الإبل بشيء. والذي خرج نخش عينه من الإبل نحو ألف بعير والواحد في مقابل ألف لكثرة ماله. وكان سيدا لهم جاءه الشيطان فقال له اذهب الى جدة تجد بها اصناما معدة فخذها ولا تهب وذل الارض اليها تجب. ذهب الى ساحل جدة فاستخرجها ثم فرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالماء يعني مصارينه بالماء لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من شيب الشوائب. هذا مقتضى ما ذكره العلماء بهذه المسألة. والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو بهم فإن الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا. أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير أحدث لهم بدعة التصوير فصوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنجلون بهم الأمطار فوقع الشرك. ثم أيضا بنوا القبور بنوا الأبنى الكبابة على القبور وفتتنوا بها كما سيأتي في كلام القيم من تدرج الشيطان بأهل الشرك. أولا ينقلهم إلى بدعة ثم إلى بدعة أشد منها ثم إلى أشد منها تدريجيا حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب، كما في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به والله أعلم.
لا تترك ركعة فإنه يصلي أربعة. وفي أيضا آثار في أظن في مصنف أبي شيبة.
جد أثر واحد يكون متروك.
لا
في أظن. ما وجد أثر واحد متروك.
على شرط الشيخ غير وعلى جمع من العلماء. وعلى إليه ذهب الأئمة.
أثر ابن عباس. أثر ابن عباس. الشيخ. الذي أخبار الصهان. اللي يقول أرأيت رسالة الجمعة.
هذا لو فرضنا اولا يوضف بسند هذه الناحيه، ثم ايضا على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط، فان الاصل انها اربع هذا الوقت فيعمل بالاحتياط. والى هذا ذهب جمهور العلماء، فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود، يبقى لنا ابو هريره ويبقى لنا عدد من الصحابه رضي الله عنهم، واليه ذهب
الائمه
يكفي.
نمنع عشره الشيخين وصحابه العلماء. نعم.
وش الصار؟
إذا قلت من سطرين وثلاثة
يقول
من سباق عيبة الله ويلك آمن. تثنيد مع الأباطيل ناصر قلبان ويلك آمن تثنيد بعض أباطيل ناصر قلبان. المؤنث أحمد عبد الغفور عطار الناشر جار فقيه بالنشر والتأليف في الطاقة بأمه قلت من سطرين يقول ناصر قلبان جرده أعداء الإسلام بنفسه من الداخل، وهو من أشد أعداء الإسلام.
جرده أعداء الإسلام
لمسكه من الداخل.
من الداخل.
وهو من أشد أعداء الإسلام. فرق الكلمة ومزق الصفوف وقور عرش الإيمان في النفوس، وهو مفسد فاطم وفيه ليثر وسوء أدب يتجلى على شاذ المسلمين مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسمين الداري ويوعظهم من كعب المهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كافة، وهو قبيحة من قبائح أعداء الإسلام. وقد خدع بعض الناس وليس عنده إلا الشذوذ، وهو مجرد من الخلق الحسن، أما الخلق السيء فله أوفر نصيب. فاتجلنا على الصحابة والألباني إذا خاصم فجر وفجوره يدفعه إلى تجريح الخلفاء الراشدين. لقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء أدبه وجهله وفسوقه ولوثته، وهو ينضح من إناء النكر. ولا يشهد للألباني أحد إلا بالشرور واللوث وتجريح اتقاد الصالحين. ومسلكه في ربوبه مسلك الشياطين، وهو يتطاول على الصحابة ويعتبر الحنفية عنده أشد ثم من الشيوعية، والألباني قرد الفقير. ويجب أن يعاقب الألباني بما هو أهله، وهو كلب ينبح دائما على الصحابة ومفقود القيمة وهم أدعياء العلم ويحاكي أعداء الإسلام، وهم متطاول على من هم أعلم السلف. وهو كلب نباح ومباحه يبقى في اللعاب حيث أراد الله له أن يبقى يقتات من قدره. والألباني سباب خبيث، وهو من عملاء الأعداء، وهو من الأعداء الناقمين على المسلمين لئيما نفيذا مدخول الشعور، شباب شتان فاحش متفحش ذو لوثه يطيب ملاهب التقليد والهدم، ويسكت عن اعداء الاسلام والكفر والمرتدين، ويقبل اجره صمته من الكافرين، ويكذب على الصالحين، وينافق السلطات الحاكمه، ويزعم ما تزعمه اليهود، ويدعي اجتهاده مبتدع. وقد اباح لنفسه ولكل عام ان يعبث بشرع الله، وادعى لنفسه فهم السنه النبويه اكثر من عمر وابي وابي بن كعبة من الداري، ودعا له باطله سخيفه واستنباطاته واجتهاداته تتجمع فيها كل الاباطيل والبدع والمنكرات والاكاذيب، واتهام الاشر المبشرين بالجنه بالزياده على ما فرض الله. والالباني يرور الصحابه ويستهينهم وفيه شر من البدعه الضاله المضله، وقد تصل به الى النار.
والألباني يتضرف بالكفر وشعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافور وشعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافور ألف مرة. والألباني عبد بفكره وسلوكه لأعداء الإسلام. والألباني جاهل بالله ولاته وأسماءه وصفاته وهو مبتدع غارق في الابتداع وهو يتضرر بالكفر. وقد ارتكب الألباني كفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قبل كفره. والألباني مالك الكفور. ووجود الألباني سخيفة ومهدار برزار نفسه مغلقة كافية مظلمة جاحدة وإيمة وهو جهول أغلق الله قلبه وعقله أكثر علمه وبصيره. ومنذ عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك القرائط المكروهة المنكرة وهم من تجار الدين والعلم والدعي الغير عليهما وهم من الضالين عن الدين الحق والعلم النافع. والألباني من المبتلين المعروفين بسنة أولياء الشيطان. والألباني له بطولة في نكبة الحركات الإسلامية ويده باغية مجرمة وهو جاسوس وينتقل بحرية في البلدان وتفقه السلطات وتعينه وهو موسوس وقد بيّن له سوء عمله وهو عدو للإمام الأعظم أبي حنيفة وكل علمة المذهب الحنفي. والألباني متعصب للأباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيم. والألباني يهاجم يشهر بالحكومة السعودية في مجالس وأحاديث وطلبه ويتجنن على العلماء ويختلق حوادث لا وجود لها الا في ذهن البريء. وهو الالباني من مهاويس ومرتبطه وعملاء اليهوديه العالميه وهو صنيعه من صنائعهم وهو اداه من ادوات هدمهم للاسلام والمسلمين وامتهم. فاولي على الالباني بالفرق على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا. والالباني من اعداء الاسلام وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ملأه بتعليقات صارت بالأكاذيب والأباطيل والحق. هذا جني قلت
هذا خبيث
هذا الله يريد من الكلام ما يقابل به يعني ولا واحد من أعداء الإسلام. لا وهذا الشيء بسيط ولا أكثر مليار مليار
ما أعرف غير كفر الله وما ينبغي للرحمن أن يتكئ ولد في جنة إنشان مطمئ برسل إنشان مطمئ برسل
العلماء يتناقشون ويتردون لكن ما في
إذا كان عندك أدلة يرد دورا عن الشيء الأدلة الشرعية الريال والأدلة العقلية وأطفال العلم المعتبرين الشرق والتالي هم يوصلون العلماء لعمل طريقتهم الألباني لا محاشر ولا مشاور كبير وصحيح هذه لا تصح لكن لا تسمية وصيار ولا اختيارات لا يوافق عليها لا تسمية وصيار ولا مع التصنيعات الحسنة لا بأس بها وقلنا عن مطلقة إلى الدرجة لأنها أجل الكفر
أغلى الفرق قال يجب ليس يغلو صحة صحة وهي من صحة شو مثل الحديث من صحة وغير صحة
كيف يحب الأروس والمشع لحب الحب والمشع بحب الأشياء شيء طبعا ما
لا هو يقول تقول الحليب المتفحط يضعي تتلقى جاهزي ما أدري
هو أشياء من الجنة وما يجب لا تنس الحليب وهذه أشياء أشياء كلهم أكثر من يعني بعض معلمات ما يوافق عليه على كل حال لأنه يعني رجل وهنا ما درس إنما طلب العلم بالمطالعة واشتغل بالحليب أكثر. أما أن أخذ العلم عن مشايخ ما أظن أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطالب ومراجعة.
يقول بنفسه أني أخذت عن مشايخ.
لا
بنفسه أنا يقول أخذت عن مشايخ
أظني ما أخذت
عنه. أما في الحديث فأنا ما أخذت على أحد. أما في الفقه أخذت على مذهب
المحلل. لا ما أخذ عنه العقيدة وبالنسبة للحديث أنا أذكر أن في عام 1960 كما أعرف ما يقول ما درس على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ولكن جواب الفقه يجوز بلده لكن بالنسبة للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذها عن مشايخ لا حتى العقيدة أيضا السلفية ما درسها عن مشايخ لأن من موجود في بلده إلا المذهب الآخر عندما أردت اشتغل في المطالعة اشتغل خير واشتغل على ما لا من المحاسن وما لا من الأخطاء وهذا الذي في الله سجاياه كلها وعند الشيء
عقيدة سليمة يا
شيخ
عقيدة سليمة
الله
يرى يعني يستأهل هذا الإقناع والتكفير
ما وظاهرة في حسن اختياره إذا أردت أن تعرف عن عقليك قد يمكن الشرطين عن عقليك يعني أنا أقول لها هذا ما ينبغي لها ولا أحد يمكنك على هذا فقال لك إن شاء الله ولا أنا ما يشرطين لكن كل التصحيحات للأحاديث أو تصحيحات للأحاديث إنها مسلمة أو اختيارات في بعض المسائل لا والبعض الناس عند الشيء من الشذوذ في بعض المعلمات يقول والله ما يجوز ذاك الحسني وأنه ممنوع وأنه 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 يسلم على أن هذا إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء مع جوز به الآداب والأحاديث صريحة في هذا لكنها تتعلق بآداب لأحاديث أخرى أخذها على طريق العموم لما أخذ الذهب والحليب قال هذا من حرام على ذكور أمتي حل لإناديا كذلك المعروف في قصة عائشة رضي الله عنها التي من أوثق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوثق الناس معها على طرف عن أحاديث الحلي وهي حلت بنات أخيها درهم النبي أبو بكر حينما كانت وليا عليه بالذهب مما يقارب
مساقين كثيرة من عمر يعني ما هنا يا شيخ الزمان أعلم الشيخ الناصر بالسنة هل تعرفون أحد أعلمون بالسنة
أحد ما نعرف أننا أعلم
الناس بالسنة أنا
هنا يعني ما أعلم أننا أعلم الناس طالب علم بار وجهر
وما في شيخ
كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدم من في الحديث شعر من شرح التلميذي وشرح أيضا مشكات المصابيح وبين الأحكام وأول السنن على عبيد الرحمن يحسن بكثير وإن كان معاك ابن فضل أحد على أحد ثم إن شاء الله فيهم خير وفيهم المجتهدين لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجب بينها بور ليقرأ من عاتب المفاتيح عبد الله الرحمن إذا شافها مشكات المصابيح لا يزال يكتب ساعات اطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه لكن من نوري توفي الأيام فأرسلوا معه إلا أن هلاك عند شيء من التعصب الحنفي توفي المبارك فوري صاحب تحفة الأحوالي